بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير السلف، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
أحسن الله عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالس شرح مقدمة في أصول التفسير لأبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال الحديث موصولا أحبتي في الله عن اختلاف التنوع في تفسير السلف، وأن الواردة والمروية والمبثوثة والمنثورة في كتب التفسير من كلام السلف الذي في ظاهره قد يتبادر إلى أذهان القارئين أنه اختلاف، هو عائد إلى اختلاف التنوع. وذكر ابن تيمية رحمه الله هاهنا أحبتي في الله منه اختلافهم في أسباب النزول، اختلافهم في أسباب النزول، فبين رحمه الله أن اختلاف السلف في أسباب النزول عائد وداخل في اختلاف التنوع. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بقول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، فبين رحمه الله أن قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا من العلماء من يجعله في حكم المرفوع، من العلماء من يجعله في حكم المرفوع، ومنهم من يجعله في حكم الموقوف. فقول الصحابي في سبب النزول إذا كان باللفظ الصريح فله حكم الرفع، فله حكم الرفع. فإن كانت الألفاظ غير أو غير صريحة فليس لها حكم الرفع. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال. إذا كان اللفظ المستخدم من الصحابي صريحا في بيان سبب نزول الآية فقوله له حكم الرفع، فإن لم يكن كذلك فليس له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. فقول الصحابي نزلت في كذا له أمثلة كثيرة جدا أيها الأحبة الكرام، كقول أبي ذر رضي الله تعالى عنه نزلت هذه الآية، وهذا في صحيح البخاري: هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث وشيبة من ربيعة وعتبة من ربيعة والوليد بن عتبة. قول أبي ذر نزلت هذه الآية فيه هذا الذي يتكلم عنه ابن تيمية، وطرح التساؤل وقال: هل يجري مجرى المسند؟ ومعنى قوله يا كرام يجري مجرى المسند أي له حكم الرفع، كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، يعني يكون قولا للصحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وضربت لكم مثالا عليها قول أبي ذر وغيره من الصحابة، نزلت فينا هذه الآية أو نزلت هذه الآية في ستة من قريش، كذلك كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كذلك كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نزلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية. وهذا في البخاري ومسلم أيها الأحبة الكرام، هذا في البخاري ومسلم. إذن يتبين لنا من هذا الكلام يا كرام، يتبين لنا من هذا الكلام أن قول الصحابي باللفظ الصريح له حكم رفعي. لذلك قال رحمه الله: فالبخاري أي محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح يدخله في المسند، يدخله في المسند. لذلك الإمام البخاري أحسن الله إليك جعل قول الصحابي نزلت فيه من قبيل التفسير المسند، أي المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام البخاري لما كان يذكر مثل هذا فكان يرويه بالإسناد، يرويه بالإسناد، لا أن يذكره هكذا دون إسناد، لا أن يعلقه دون إسناد. مثال على هذا أيها الأحبة الكرام، البخاري يقال باب قوله يسألونك عن الأنفال الآية، قال ابن عباس الأنفال المغانم. تأمل معي يا طالب العلم، يقول قال ابن عباس الأنفال المغانم، قوله قال ابن عباس الأنفال المغانم هذا ليس له حكم الرفع، هذا ليس له حكم الرفعي. لما؟ لأنه أصلا علقه كما تلحظون وليس مسندا. لكن انظر ماذا قال بعد ذلك، قال قتادة ريحكم الحرب يقال نافل عطية، ثم قال حدثني محمد ابن عبد الرحيم، حدثنا سعيد ابن سليمان، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال، يعني يسأل، قال أي ابن عباس نزلت في بدر، نزلت في بدر. الآن هذا القول من ابن عباس له حكم رفعي، لأن البخاري أورد هذه الرواية بالسند، وهذا يدل أيها الأحبة الكرام على أنها داخلة في شرطه. ما هو شرطه؟ المرفوعات المسندة إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بخلاف القول الذي نقله عن ابن عباس، هذا تفسير منه، هذا تفسير منه، لذلك لم يذكر سنده، وهذا يدل على أنه ليس على شرطه. واضح يا إخواني؟ أحسن الله عليكم القضية التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية مع المثال الذي ضربته أحبتي في الله. يقول لك قول الصحابي في الآية نزلت في كذا له حكم المرفوع، وممن جعله في حكم المرفوع البخاري، والدليل على ذلك أنه ساق هذه الأقوال بأسانيدها، دليل على أنها على شرطه الذي كلكم يعرفه، الصحيح المسند المتصل المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح. ثم قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. إذن هذا يدل على أن كلام السلف، كلام الصحابة لا يدل في خلافهم في ذكر سبب النزول ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. قال وذكر قيدا أيها الحب الكرام، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، بمعنى إذا كان اللفظ هذا الذي يستخدمه الصحابة صحابي في ذكر سبب النزول أيها الأحبة الكرام يتناول ما ذكره هنا يتناول ما ذكره الصحابي الآخر. وذكرنا في درسنا الماضي تعليقا على كلام ابن تيمية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني خلافهم وكلامهم فيه وسيجنبها الأتقى، هل هو فقط في أبي بكر أو في كل شخص طبقت عليه هذه الصفات؟ فهذا أيها الأحبة الكرام عائد إلى اختلاف التنوع، وهذا عائد إلى اختلاف التنوع، والله تعالى لذلك قال: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما. والكلام عن قول الصحابي نزلت فيه، لاحظوا الكلام عن قول الصحابي نزلت فيه، يعني تصريح. يقول لك: إذا ذكر أحدهم لها سببا، إذا ذكر أحدهم لها سبب نزلت لأجله وذكر الآخر سبب فقد يمكن صدقهما، يعني بمعنى قبول القولين أنها نزلت في كذا ونزلت في كذا. وكيف يكون ذلك؟ فسر ابن تيمية ذلك فقال: بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول، بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يعني وقعت هذه الحادثة من الصحابي الفلاني ثم تكررت مع صحابي آخر فأنزل الله جل في علاه الآية، فأنزل الله جل في علاه الآية، فتكون الآية أيها الأحبة الكرام نزلت في هذا وفي هذا، لأنها نزلت عقب تلك الأسباب، عقب تلك الأسباب. واضح أحبتي في الله؟ هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني قال: أو تكون، أي الآية نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. هذا كلام ابن تيمية أيها الأحبة الكرام، يقول لك: الاحتمالات الواردة على نزول الآية إذا ورد فيها أكثر من سبب، يعني قرأنا قول صحابي يقول كما في قوله جل في علاه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أخرج البخاري حديث جابر قال: كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. جاء عن ابن عباس عند أبي داود أن ابن عمر يقول: إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومسترقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم، هنا الشاهد، منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنا كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لاحظوا أيها الأحبة الكرام، هنا سببان مختلفان، هنا سببان مختلفان، ولا يمنع، هذا الاحتمال الأول عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يمنع أن تكون الآية نزلت بعد هذه الحادثة التي في حديث ابن عباس وبعد الحادثة التي في حديث جابر وخبر ابن عمر. هذا أيها الأحبة الكرام، ويوجد أمثلة كثيرة جدا من هذا الباب. الاحتمال الثاني الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكون الآية نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لسبب آخر. قال: أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لآخر. قال عدد من الشراح منهم شيخ مساعد حفظه الله قال وهذا الاحتمال فيه ضعف، يعني أن تكون الآية نزلت مرتين. قال فهو لم يرد عن السلف، يعني لم يرد عن السلف التنصيص على ذلك أن الآية نزلت مرتين. قال ودعوى نزول الآية مرتين له ما يبرره في بعض الآثار، خصوصا إذا كانت الآية مكية وحكي لها سبب النزول المدني، فقد تكون نزلت أول مرة عامة ثم نزلت مرة أخرى لسبب معين. ثم ذكر أمثلة على ذلك في قصة وخبر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جاء أيها الأحبة الكرام أن هذا هو عبد الله بن سلام، شهد شاهد من بني إسرائيل، لكن سورة الأحقاف مكية ويدخل فيها هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. يوجد أمثلة على ذلك، ويوجد أمثلة على ذلك يمكن أن تدخل في هذا النوع الذي ذكره الشيخ أن فيه ضعفاء. ثم ختم رحمه الله كلامه عن أسباب النزول قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات وهذا مضى بيانه، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، قال هما الغالب في تفسير سلف الأمة، يعني عاد وقال إن الاختلاف المنقول عن السلف في غالبه اختلاف ماذا يا إخواني؟ اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. نعم تفضل الشيخ سامر.
قال رحمه الله ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك.
أحسن الله عليكم. انتقل رحمه الله أيضا أيها الأحبة الكرام إلى ذكر نوعين من أنواع الاختلاف في التفسير عند السلف. قال ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواطئا. إذن يقول ابن تيمية أيها الأحبة الكرام في ذكر نوعين من أنواع الاختلاف، النوع الأول ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمر، بمعنى يرد عن السلف خلاف وهذا الخلاف عائد إلى أن اللفظ يحتمل هذه الأشياء المذكورة عن السلف، ووجه الاحتمال عائد إلى كون هذا اللفظ مشترك أو متواطئ، مشترك أو متواطئ. أعيد فأقول، يقول لك ابن تيمية رحمه الله الخلاف الوارد عن السلف قد يكون عائدا إلى أن اللفظ محتمل للأمرين أو للثلاثة أو للأربعة طبعا، واحتمال كونه محتملا للأمرين عائد إلى موضوع الاشتراك اللفظي أيها الأحبة الكرام، اشتراك المشترك اللغوي وسنبينه والمتواطئ. فالآن اللفظة التي تحتمل عدة أمور إما لكونها من المشترك اللغوي، وإما لكونها من المتواطئ. أما المشترك في اللغة، ما هو المشترك في اللغة أيها الأحبة الكرام؟ المشترك اللغوي هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه. بعض الكلمات في اللغة أيها الأحبة الكرام لها عدة معاني، وضرب ابن تيمية أمثلة واضحة كلفظ قسورة. قسورة من المشترك، لماذا؟ لأنه يجمع عدد من المعاني، فلفظة قسورة يراد بها الرامي ويراد بها الأسد. ولا يمكن أيها الأحبة الكرام أن يتحد المعنى هنا، لا يمكن أن يتحد المعنى، لذلك هذا يسمى مشترك. تعدد اللفظ قسورة، وتعدد المعنى الرامي غير الأسد، والإقبال غير الإدبار في لفظة عسعس. إذن يا كرام، ما هو المشترك اللغوي؟ هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. يعني تستطيع أن تقول اشتركت معاني في لفظ واحد، هذا وجه التسمية بالمشترك أيها الأحبة الكرام. فنأتي ونقرأ في كتب السلف فنرى أن لفظة قسورة فرت من قسورة فسرت بأنه الأسد، وهذا جاء عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وزيد بن أسلم وغيره من السلف، وفسر بأنه الرجل الرامي القناص، وهذا أيضا وارد عن جمع من السلف كابن عباس وابن جبير. الآن حينما يقرأ سامر مثلا فيرى ابن عباس يقول لك الرامي، ويرى أبا هريرة يقول لك الأسد، هذا اختلاف تضاد؟ لا، هذا اختلاف أيضا عائد إلى المشترك في اللغة. لما؟ لأن اللفظ يحتمل الأسد ويحتمل الصياد الرامي. نعم، هذا أيها الأحبة الكرام يعني باختصار أمر المشترك. أما المتواطئ، ما هو المتواطئ؟ طبعا هو ضرب مثال كذلك بعسعس، ومثاله واضح أيها الأحبة الكرام. فعسعس أحسن الله إليكم ورد عن السلف أنها بمعنى الإقبال، ورد بأنها بمعنى الإدبار. أما المتواطئ أيها الأحبة الكرام فهو اللفظ الدال على معنى كلي، لفظ دال على معنى كلي بأفراده على تقدير توافق بينهم، على تقدير توافق بينهم، هذا معنى المتواطئ في اللغة. فالمتواطئ أيها الأحبة الكرام يقول نسبة وجود معنى كلي في أفراده، نسبة، هذا تعريف آخر، نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت. الرجولة في خالد ومحمد وبكر، الرجولة معنى كلي وموجود في خالد وبكر ومحمد وجودا متوافقا غير متفاوت. وابن تيمية رحمه الله مثل للمتواطئ أي اللفظ المتواطئ بالضمائر. أولا، فالنوع الأول من المتواطئ الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات، وهذا يورد خلافا في التفسير. مثل بذلك أو على ذلك بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الآن ستسمع أو حينما تقرأ في كلام السلف سترى أن الخلاف عائد إلى الضمير، هذا الضمير أيها الأحبة الكرام من المتواطئ، لأن الضمير يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات، معنى كلي موجود في الأفراد على قدر متوافق. فورد في تفسير هذه الآية أيها الأحبة الكرام في تفسير الضمير أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أو أنه يرجع إلى جبريل أو أنه يرجع إلى جبريل. وهذا أمثلة كثيرة جدا أيها الأحبة الكرام في كلام الله جل في علاه، كما في خلافهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا كله سترى خلافا عائدا إلى موضوع الضمير وعود الضمير، وأمثلة في القرآن كثيرة. والأمر الثاني أيها الأحبة الكرام من المتواطئ، الأمر الثاني من المتواطئ ذكر أولا الضمائر فهي من المتواطئ، لأن الضمير أيها الأحبة الكرام معنى كلي، لفظ يدل على معنى كلي. قال وكلفظ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. يريد بهذا المثال أيها الأحبة الكرام أن يقول لك من المتواطئ الأوصاف التي حذف موصوفها، الأوصاف التي حذف موصوفها. فالأوصاف التي حذف موصوفها يا طالب العلم من المتواطئ، مثل بالفجر يا إخواني. الفجر المقصود به في هذه الآية ورد فيه أقوال كثيرة عند السلف، لأن هذه الأقوال أيها الأحبة الكرام كلها تعود إلى هذا اللفظ الفجر، لأن هذا الفجر هذا اللفظ دل على معنى كلي، وجد في هذه الأفراد المذكورة كلها. ورد عن السلف أقوال في الفجر، منها أن الفجر أول الغداء يعني الصبح، وقيل الفجر فجر يوم مزدلفة، وقيل الفجر فجر يوم النحر، وقيل الفجر فجر أول المحرم من السنة. لاحظوا أيها الأحبة الكرام هذه الأقوال كلها اختلفت في تحديد الفجر، أليس كذلك؟ لكن كلها تعود إلى الفجر، نسبتها هذه الأقوال إلى مسمى الفجر واحدة لا تختلف. بمعنى سؤالي يا إخواني، فجر أو أول يوم من السنة، وفجر يوم النحر، وفجر يوم مزدلفة، فجرا ولا ليس فجرا؟ فجر. لذلك أحسن الله إليكم يقولون هذا من المتواطئ، هذا من المتواطئ، فهذه أوصاف حذف الموصوف، حذف الموصوف. هل هو يوم عرفة؟ هل هو يوم مزدلفة؟ هل هو أول المحرم من السنة؟ أو غير ذلك. فهذه أحبتي في الله أمثلة أو هذا مثال على المتواطئ الذي عائد إلى أوصاف حذف موصوفها، كلها تتواطأ على الفجر، كلها تتواطأ على الفجر، معنى كلي وهذه أفراده. أحسن الله لكم. يوم عرفة، يوم مزدلفة، محرم، فجرها كله فجر. أحسن الله لكم. وأيضا القول في الشفع والوتر، فأقوال التي ذكرها السلف لا تختلف في نسبتها إلى الشفعية والوترية. فقالوا الصلوات، وقالوا الخلق، وقالوا يوم عرفة ويوم النحر. هذه كلها أيها الأحبة الكرام كلها تدخل في معنى المتواضئ. ثم نبه ابن تيمية على نتيجة هذه الاحتمالات في التفسيرات الواردة عن السلف أيها الأحبة الكرام، وجعل هذه الاحتمالات لا تخرج عن أمرين. قال: فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز. يعني هذا الاختلاف أيها الأحبة الكرام عن السلف، يقول لك مثل هذه الاحتمالات قد لا يجوز أن يراد بها كل المعاني التي قالتها السلف، يعني يكون مقصود شيء واحد فقط، وقد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف. وبدأ يعلل اقرأ أخي سامر.
نعم. قال رحمه الله: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، وهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
بمعنى أن هذا كله يراد به كل المعاني التي قالها السلف، كل المعاني التي قالها السلف، إما أن تكون مثلا الآية نزلت مرتين، أو هو من باب المشترك اللفظي أو غير ذلك. نعم.
ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر أو أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصار إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه.
أحسن الله قوله. بعد أن ذكر أيها الأحبة الكرام النوع الأول من أنواع الاختلاف، أن يكون اللفظ محتملا للأمرين، وفصل في ذلك، انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الاختلاف، فبين أن هذا النوع من الاختلاف يجعله بعض العلماء اختلافا، وهو في الحقيقة تعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. يعني الخلاف إما أن يكون عائد إلى اللفظ، لأن اللفظ يحتمل الأمرين كما في المشترك والمتواطئ هذا الأول، أو أن يكون الاختلاف عائد إلى أن كل واحد عبر عن المعنى بألفاظ متقاربة. وضرب أمثلة على ذلك، قال بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. هنا يشير إلى موضوع الترادف وسنقف معه قليلا، وأن الترادف أي أن تكون الكلمة بمعنى كلمة أخرى تماما دون إضافة أو زيادة، يقول لك هذا في اللغة قليل. مسألة وجود الترادف بين الألفاظ مسألة تكلم عنها العلماء قديما وحديثا أيها الأحبة الكرام. الذي يريد أن يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية إنه أن كل كلمة لابد أن تحمل معنى زائد عن الكلمة الأخرى، لا أنها مترادفة، لا أنها مترادفة تماما. يقول لك هذا في القرآن إما نادر أو معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يعني إذا عبر عن معنى بلفظ وجاء بلفظ آخر فاعلم أن اللفظ الآخر فيه شيء زائد، فيه شيء زائد وليس معنى متطابقا تمام التطابق. وضرب أمثلة أيها الأحبة الكرام. إذن أعود فقط لأحرر أو لأثبت شيئا في ذهني وأذهانكم، ويتكلم هنا عن الاختلاف العائد بسبب استخدامهم ألفاظا متقاربة للدلالة على المعنى، ألفاظ متقاربة للدلالة على المعنى. مثل فقال يوم تمور السماء مورا، قال إن المورة هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. يعني من قال المور هو الحركة هنا عبر عنها بلفظ قريب منها، تقريبي، لأن المور حركة سريعة خفيفة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، فإن الوحي الإعلام بمعنى تقريبي، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. يقول فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام أي وقضينا إلى بني إسرائيل، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء. ثم تكلم عن قضية التضمين وتناوب حروف الجر، التضمين وتناوب حروف الجر، ولعلي أرجع الكلام عنها إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم، إلى المجلس القادم. لكن فقط أيها الأحبة الكرام، ابن تيمية يريد أن يقول لك أن تفسير لفظة بلفظة لا يعني أنها مطابقة لها بتمام معناها، بل لا بد من وجود فرق بين اللفظ المفسر واللفظ المفسر. يعني حينما يفسرون المورة بالحركة يوجد شيء من المعنى، لا يعني أن المور هو الحركة، وحينما يفسرون الوحي بالإعلام لا يعني التطابق، وهكذا أيها الأحبة الكرام. حينما يفسرون قضينا بأعلمنا لا يعني تطابق المعنى تماما، بل أن فيه أيها الأحبة الكرام شيء من المعنى، فلا بد من وجود فروقات بين اللفظ الذي استخدم في التفسير واللفظ الذي فسر. ولماذا؟ لأن هي محاولة تقريب المعنى، لأن هي محاولة يقوم بها المفسر ليقرب لك المعنى. وانتقل رحمه الله إلى الكلام عن التضمين، ولعلنا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.